بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، وردنا إلى الإسلام ردا جميلا، ردنا إلى كتابك وسنة نبيك ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بفك القيد عن حلية طالب العلم لبكر أبي زيد رحمه الله تعالى، ومع اللقاء 50. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع أدب المتعلم مع الشيخ. في اللقاء الماضي رأينا كيف أن علماء السلف كانوا يتخللون الناس بالموعظة مخافة الملل، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ورأينا أدب طالب العلم في مجلس شيخه. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فمع مسألة بعنوان الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة. الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة. يقول المصنف رحمه الله: وهي تختلف من شخص إلى آخر، فافهم. ولهذا أدب وشرط. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه. وهذا أدب رفيع في مقام الكتابة عن المشايخ. قبل أن نقف أمامه، أود أن ألفت الأنظار إلى ضرورة حفظ العلم، لأن طالب العلم في حاجة ماسة إلى حفظ، فالعلم بغير حفظ لا قيمة له، لأن العلم كما يقول العلماء هو ما كان في الصدر، هو الذي يكون معك أينما كنت، كما قال بعض أهل العلم من السلف: إن علمي معي في صدري حتى عند دخولي الخلاء. فمن ضرورات التحصيل الحفظ، والحفظ كما أشرنا مرارا ينقسم إلى قسمين: حفظ صدر وحفظ كتاب. حفظ صدر وحفظ كتاب، يعني هناك من من الله عز وجل عليهم بملكة الحفظ، حفظ الصدر، كحال السلف الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء من بعدهم، كانوا يعون العلم في صدورهم وينقل بينهم بالتواتر رضي الله عنهم، ومن جاء من بعدهم من تابعيهم وتابعي تابعيهم، كان هناك جهابذة في هذا الباب كالأئمة الأربعة وكالإمام البخاري ومسلم، كانوا حفظ للعلم مع إتقان رضي الله عنهم أجمعين. فمن من الله عليه بهذه المنة وهي منة حفظ الصدر، فهذه تحتاج إلى شكر، لأنها نعمة حاصلة تستوجب الشكر، شكر هذه النعمة بالعمل بالعلم وتعليم ما عندك لغيرك حتى ترفع الجهالة عن غيرك بعد أن رفعتها عن نفسك بتحصيل العلم. النوع الثاني من الحفظ حفظ الكتاب، يعني يكتب العلم. ربما تكون الحافظة غير قوية فأنت في حاجة ماسة إلى تدوين العلم وكتابة مسائله، فلا بد لك من كتابة عن طريق دفتر تسجل فيه ما تسمع من أحكام، تكتب فيه العلم، بحيث إذا احتجت إلى مسألة تعود إلى كتابك وتستخرج المسألة. وكان هذا هدي السلف، كان هذا هدي السلف. الإمام الشافعي كان صاحب قريحة وملك الحفظ قوية، لدرجة أنه قيل عنه أنه كان إذا قرأ في كتاب وضع يده على الصفحة اليسرى مخافة أن تقع عينه علي فتحفظها قبل اليمنى. ورغم هذا كان يكتب، رغم هذه الحافظة كان يكتب، فقد صح عنه أنه كان يقول: كنت أجلس في مجلس الإمام مالك فأصفح الصفحة برفق حتى لا يسمعني مالك. يعني إذا عنده دفتر يسجل فيه العلم، وأيضا في ترجمته في أول لقاء له في مجلس الإمام مالك ما كان عنده الدفاتر ولا الدواء حتى يكتب، فكان يقول عن نفسه: فكنت أضع أصبعي أبلله بريقي وأكتب على كف يدي. كان لسه صغير في السن. فيقول: فنظر مالك إلي وقال: يا ولدي ماذا تصنع؟ قلت: أكتب ما تقول يا سيدي. قال: أرني ما كتبت. وأخذ يدي فلم يجد بها شيء. قال: إذن أسمعني ما كتبت. يقول: فكنت أقرأ ما قاله مالك كلمة كلمة كما قالها وبنفس الصفة التي قالها به. فقال لي مالك: يا ولدي إني أرى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية، إني أرى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. إشارة لأن هذا العلم نور، والنور يطفأ بسبب ظلمة المعصية. إذن عندما تجد عندك بعد أن كنت تحصل وتفهم تمر بفترات إغلاق، اعلم أنه لابد أن تراجع نفسك، ربما معصية أو مخالفة كانت عقبة في سبيل فهمك. لذا كان سلف الأمة يراجعون أنفسهم دائما في هذا الباب. كان بعضهم يقول: كنت أعلم معصيتي لربي في سوء خلق زوجتي وسوء خلق دبتي. يعني عندما يعود فيجد الزوجة متغيرة متقلبة، أي يفتش في نفسه، كانت مستقيمة طيبة راضية، ما الذي غيرها؟ إذن أنا تغيرت، أنا عصيت، أنا خالفت. لماذا يا إخوة؟ لأن الطاعة تمكين، الطاعة تمكين، والتمكين لا كما يفهمه البعض في ولاية الأمر فقط، لا، في كل شيء. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. يبقى التمكين ثمرة للإيمان الصادق والعمل الصالح. هتمكن في كل شيء، هتمكن في بيتك مع زوجتك، هتمكن في تربيتك لأولادك، هتمكن مع جيرانك، هتمكن مع الناس فتكون لك منزلة وهيبة، هتمكن في عملك، في دراستك، في فهمك، في علمك، تمكن الأمة في إقامة العدل وظهور الحجة وإقامة المحجة. لأن البعض للأسف عندهم بعض المفاهيم الخاطئة في هذا الباب، فبعضهم لا في قضية ظهور الإسلام عنده خلل، هو يعتقد أن الظهور لازم يكون ظهور بالسيف فقط، وده خطأ جسيم جدا. الله تعالى قال: جزاكم الله خير يا بالعيد، الله يرضى عليك، بارك الله، السلام عليكم، الله يحفظك، بارك الله فيك، جزاكم الله خير، الله يحفظك، بارك الله فيك. جاء بالعيد بكوب التي الدوع بلغة أهل المغرب، حال الدوع، بارك الله فيك. قلت كما قال الله تعالى في كتابه: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ليظهره على الدين كله. قال العلماء: فالظهور ينقسم إلى قسمين، الأول ظهور حجة وبيان، والثاني ظهور سيف وسنان. يبقى أنا عندي كام نوع من الظهور؟ نوعان. الأول ظهور حجة وبيان، أي تقام به الحجة بالدليل أنه دين الله الحق وأنه الدين الذي ارتضاه للبشرية، وهذا يكون بتوافر العلماء وتوافر طلاب العلم الذين يظهرون المحجة ويقيمون الحجة فينفون عن هذا الدين انحراف المنحرفين وتأويل المبطلين. فهذه من أعظم أنواع الظهور، ولله الحمد منا ممكن لهذا الدين، ظاهر في الأرض إلى قيام الساعة، واضح. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم. هم في رباط إلى قيام الساعة. أهل العلم قالوا هم أهل الحديث والأثر، هو ظهور الحجة والبيان، العلماء متوافرون، الحجة قائمة، إذن هذا ظهور وهذا تمكين. النوع الثاني ظهور سيف، نصر على الأعداء في الجهاد ورفع راية الدين. هذا الظهور يحدث فترات ويغيب فترات، لأن الأمة تسير وفق خط بياني فيه انتصارات وفيه انكسارات، وهذه حكمة رب البريات. لماذا؟ لأن ربنا جل جلاله يستخرج من خلقه جميع أنواع العبودية، فالله تعالى في الرخاء له عبادة وهي الشكر، وفي الشدة له عبادة وهي الصبر، فيستخرج من عباده جميع أنواع العبودية. يبقى فترات انتصارات حتى تشكر الأمة، وبعد كده فترات انكسارات حتى تصبر الأمة. لا، والعجيب أنه من خلال قراءة النصوص والفهم السديد للمنهج تلاحظ أن فترات تمكين السيف قليلة جدا، فترات اللي فيها انتصارات بالسيف قليلة جدا جدا، إنما فترات الابتلاءات هي الفترات الأوسع دائرة. لماذا؟ لأن عبادة الدفع والمجاهدة والجهاد من العبادات التي يحبها الله عز وجل، من أحب العبادات إليه أن تجاهد نفسك، أن تجاهد هواك، أن تجاهد الشيطان، أن تجاهد الدنيا، أن تجاهد أعداء الدين، أن تجاهد المنافقين. دي أنواع من المجاهدة يحبها الله عز وجل، وهذه لا تنكشف غالبا إلا في فترات الابتلاء، في فترات الابتلاء. لذا لما تقرأ كده مثلا تاريخ الإسلام، النبي ظل مثلا 15 سنة من بداية الوحي حتى معركة بدر في فترة استضعاف وابتلاءات وصبر جميل، انتصر يوم بدر تمكين سيفة وسنان، ما استمر السنة، وصلب النصر منهم يوم أحد. ليه؟ سنن الأمة بتتربى، الأمة بتعد. بعد كده كان ما كان من بني النضير من اليهود في المدينة وأجلاه النبي عن المدينة، كان ما كان من الأحزاب وأحاطوا بالمدينة إحاطة الصور بالمعصم والقلادة بالعنق، وضاق الأمر على النبي وعلى أصحابه حتى نصرهم الله تعالى بريح بجند من جنده، فقلع قيام الأعداء وأكفأ قدورهم. ثم مرورا بتاريخ التمكين، عام 8 من الهجرة، فتح مكة. هذه الفتح المبينة الآن، خلاص مكة بقت دولة إسلام بعد أن كانت دولة حرب. ما استمرش عامين يا إخوة رماية النبي عليه الصلاة والسلام إلا الرفيق الأعلى، ورجعت الاضطرابات، وارتد من ارتد عن الإسلام، ومنع من منع الزكاة، وادعى من ادعى النبوة، وينهض الصديق رضي الله عنه وارضاه بالأمر، يخرج جيش أسامة، بعد كده 11 لواء لقتال المرتدين، اضطرابات. وبعدين يموت الصديق رضي الله عنه وارضاه، ويجي عمر، فترات كلها ابتلاءات وضيق، ويرفع عمر راية الدين، فتوحات إسلامية، وهدم عرش كسرى وقيصر، ودمر ملك فارس رضي الله عن عمر. لذا تجد أن الرافض يبغضونه بغضا شديدا، عمر حطم عرشه، عمر هدم عرش كسرى الفرس تماما رضي الله عن عمر. لذا تجد البغض لعمر شديدا من هؤلاء، أضاع مملكتهم، ضيع ملكهم المزعوم، والمساكين لا يعلمون أن ملكهم مشتت بسبب إساءة كسراهم لرسالة النبي محمد بداية. النبي عندما أرسل الكتب في العام 6 من هجرته للأمراء والملوك في الدول المحيطة يدعوهم للإسلام، المقوقس في مصر احترم رسالة النبي وبعت الهدايا للنبي وأرسل له مارية وأرسل له العسل، فأقام الله ملكهم. الروم ملكهم، لأنك عندك تبع الروم، هرقل تبع الروم، عظيم الروم، أحسن استقبال رسالة النبي وأكرم رسله، فدعا الله بإقامة ملكهم، دعا الله بهذا، ولذلك ملك الروم قائم لما بنوا الأصفر. طب كسرى ماذا فعل؟ مزق رسالة النبي، فالنبي قال مزق الله ملكه، فلن تقوم لهم قائمة. يقول لك مش عارف الآن الهجمة الصفوية والرافدية، لن يقوم لهم ملك، لأن النبي دعا بذلك، قال مزق الله ملكهم، سيظلون هكذا مشتتون، مشتتين في أرض الله عز وجل، لا ملك لهم ولن يقوم لهم ملك. وجاء عمر فحطم الأمان وهدم ملكهم رضي الله عنهم، خلاص ما بقاش في كسرى، لا كسرى أنوشروان ولا غيره. فإذا استمرت الاضطرابات، ثم كانت الفتنة بكسر بابها، وكان كسر الباب في مقتل عمر رضي الله عنه، عمر كان هو الباب يا إخوة، إذا انكسر خلاص أطلت الفتنة، وقد كان قتله أبو لؤلؤة المجوسي اللي الآن عاملين له قبر ومولد في بلادهم، تخيل يزورونه ومن أئمتهم، ليتهم يفهمون، ليت عوامهم يفهمون، الذي كسر باب الخلافة الراشدة والتمكين والعزة عاملين له مولد بيحجوا إليه. المهم يا إخوة، بعد كده جاء عثمان وكانت الفتن ونبت الخوارج ظهر وقتلوا عثمان، ثم بعد ذلك نشأت الفتن بين ابني العم علي ومعاوية رضي الله عنهما لحكمة أرادها الله، وبدأت تنشأ الفرق الضالة، الخوارج والشيعة والمعتزلة والأشاعرة والجهمية والمرجئة، وعدت بقى، نسأل الله تعالى أن يمكن الأهل السنة. فالشاهد يا إخوة أن الظهور ليس بشرط أن يكون للسيف، بالعكس في ظهور حجة وتمكين حجة، وده لله الحمد منا لا ينقطع عن الأمة إلى قيام الساعة، إنما التمكين الآخر قد يظهر في فترات ولا يكون في فترات. وليه؟ عشان الله عز وجل يستخرج منا جميع أنواع العبودية، يبقى عبادة المجاهدة من العبادات التي يحبها الله رب العالمين. فلابد أن يفهم طالب العلم أنه بالطاعة يمكن له، بالمعصية يذهب التمكين، كما قال مالك الشافعي: يا ولدي إني أرى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. إذا قلت لكم أحد السلف يقول: كنت أعلم معصيتي لربي في سوء خلق زوجتي وسوء خلق دبتي، لما أرجع البيت ألاقي الزوجة متغيرة يبقى أنا في شيء، لازم أراجع نفسي. عندما أجد الدابة ساء خلقها يبقى أنا عنده مثلا البعير أو البغل أو الحمار راكبه، لا مش عايز، عمال يرفس ومش عايز يتحرك وعامل له مشاكل، بس راجع نفسك. أنت اليوم عندك سيارة، كما أقول لك دائما، هم كانوا يركبون الإبل وإحنا بنركب الأبل، يركبون البهيم وإحنا بنركب البيئيم. طب ما هي الدابة، لقيت البيئيم بتاعتك عاملة لك مشاكل، الزيت بيخر وبتنقط وحالتها بؤس، بس راجع نفسك شوف أنت حالك إيه، ربما تكون أكلت مال في شبهة، ربما تكون دخلت لها حاجة فيها شبهة، ماشي، ربما سلقت لها الوقود وانت مش دريان، ودي دابة. البعض اللي كان فكر نفسه فهلاوي يعني راح يحط الوقود ومشي ما دفعش، لا، ما هتضر الدابة، بنزين حرام ولا ايه، وقود من حرام، هيضرها ولا لا؟ هيضرها، الحرام لا ينفع ابدا، خلاص. او مثلا خبطت عربية واحد ومشيت من غير ما تقول له، تسيب له رقم هاتفك علشان تعوض له الضرر اللي انت تسببت فيه، ما هو محدش شافني، الملك يراك، الله يراك، أليس كذلك؟ يبقى شوف الدابة إيه اللي غيرها، ما كانت ماشية كويس، يبقى أكيد أنا في حاجة، لا الحمد لله ما فيش، طيب يبقى خير، كرامة من ربنا لك، يغفر لك ذنب، ما فيش ذنب، طيب والي صاحبنا خلاص يعني في ذنب، طيب يا سيدي رفع درجة هو الابتلاء امتى؟ اما يكون مغفره ذنب او رفع درجه. طبعا انت هتقول ده رفع درجه على طول، ما حدش بيلوم نفسه ابدا يعني. يقول لك كده انا ما بحصاش. ماشي يا سيدي، الله يبارك فيك، مش هنخش في الباب ده، ما بتعصاش. طب ربنا عايز يكرمك ولا ايه؟ وهكذا. فشوف سلف الامه، انت الان مثلا ما تجيش على نفسك ابدا. انا كويس، مين قال لك ان انت كويس؟ ولا تزكوا انفسكم هو اعلم من اتقى. يا اخوه قضيه خطيره جدا ان الانسان يغفل عن نفسه ويزكيها ويمدحها، فدي قضيه خطيره جدا تسوق الى العجب الذي يحبط الاعمال. انظر الى حال السلف في خوفهم وخشيتهم. عمر عندما علم أن النبي أعطى أسماء المنافقين لحذيفة، عمر فاروق، يأتي حذيفة يقول يا حذيفة استحلفك بالله أتجد اسمي بينهم؟ يا الله عمر، يا إخوة عمر. قال لا يا عمر، ولن أخبر أحدا بعدك. النبي قال لي ما تقولش، ولم يقل على أسماء المنافقين، لكن طمأنه أنك لست إيش ممن أعطى للنبي أسماءه من المنافقين في المدينة. شوف خوف عمر. طب أنت هل أنت في إيمان عمر ولا في تقوى عمر؟ نقول لك راجع نفسك. لا أنا عارف نفسي كويس. ولا أنت عارف نفسك؟ لو عرفت نفسك لارتقيت، هذه المشكلة. لو عرفت نفسك لعرفت ربك، لو عرفت نفسك بالذنب لعرفت ربك بالمغفرة، لو عرفت نفسك بالضعف لعرفت ربك بالقوة، لو عرفت نفسك بالفقر والحاجة لعرفت ربك بالغنى. واضح؟ إذن الطاعة يا إخوة مهمة جدا في التمكين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، أدي التمكين. مكنهم لطاعة وفي تمكينهم إقامة الطاعة. إذن الطاعة مهمة أوي في التمكين، وخاصة لطالب العلم. فالشافعي كان يكتب رغم ملكة الحفظ القوية عنده، كان يكتب العلم. ولذلك كما ذكرت لكم الأبيات في باب الحفظ، قال القائل العلوم فنون، العلوم صيود، عفوا العلوم صيود جمع صيد، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. شوف التشبيه الجميل، يقول لك أن العلوم دي زي الصيد الثمين أوي. الصيد محتاج لقيد أنك تربطه عشان ما يفرش ويهرب. الأحمق اللي يروح يتعب نفسه ويصطاد غزالة يقعد أسابيع في الغابات يتبعها عشان يجيبها، وجابها بعد عناء، وبعد ما يصطادها ما ربطهاش، هتعمل الغزالة تفر. العلم كده، درة من العلم وصلت إليك لكنك لم تقيدها، هتروح فين؟ تذهب، ما تلاقيهاش. زي بعضهم يقول لك انا عارف الحكم ده سمعته من الشيخ سيد بس نسيت. طبعا لازم تنسى لانك لم تحفظ ولم تكتب. لكن لو معك دفتر صغير بقى كده بتسجل فيه العلم، يوم ما تقف في مسألة الشيخ قالها في درس كذا في يوم كذا، في دروس فك القيد او المسألة، واضح؟ فتجدها مدونة عندك بدليلها. فمهم جدا للطالب انه يحفظ العلم. كان احد المعلمين معنا في مصر في مقام التدريس، كان لما يحصل كده بعض المضايقات مع مدير المدرسه كان يبتسم، فبعض يقول ده يمشيك، يقول لهم بضاعتي معي في رأسي، أينما ذهبت هي معي. انا البضاعه بتاعتي فين؟ معايا خلاص، العلم معايا في اي مكان هروح، اسم المدرس، الاسم الاستاذ فلان، عندي العلم خلاص، ما احزنش، عندي بضاعه غاليه موجوده فين؟ في القلب، في الراس. انما واحد ما عندوش بقى البضاعه دي، ها مشكله صح؟ يبقى لازم نحفظ بالعلم. الشيخ وضع شروطا وادابا للكتابه. طبعا الشيخ يتكلم عن من ينقلون عن العلماء في التحديث، وهذا النقل ينسبونه للعالم، ده بخلاف من يكتب لنفسه. يكتب ايش؟ لنفسه. لكن لو هتنقل هتقول الشيخ فلان قال، يبقى نقول لك شرط الاول انك تستأذن الشيخ، وده ينساق ايضا على قضيه التسجيلات. يجي بعض الاخوه حين مثلا يتصل بالشيخ في الهاتف ولا يخبره انه يسجل له ايش؟ المكالمه او الفتوى، دي مصيبه يا اخوه، هذه خيانه. واضح؟ ده ادب لازم خلي بالك منه. هتتصل مثلا تستفتي وانت عايز تسجل الفتوى، تنقل لها، تقول للشيخ بعد اذنك ممكن اسجل هذه الفتوى وانقلها ام لا؟ لا يجوز لك ان تسجل بغير اذن الشيخ، دي خطيره جدا. واضح؟ طيب ادي واحد، يبقى لازم تستاذنه، من ده ادب، قبل ان تسجل لازم تستاذنه. في الدروس العامة إن كنت تعلم أن الشيخ يعطي إذن عاما للتسجيل لا حرج، سجل. لكن أنا أتكلم عن المجالس اللي يكون فيها فتاوى، يكون فيها مجالس خاصة، إن أحيانا الشيخ في المجلس قد يمازح، قد يداعب مع طلبة العلم، واضح؟ لكن هذا لا يفعله مع عوام الناس، واضح؟ فلا تسجل له أمرا إلا بعد استئذانه. دي مهمة أوي، بعض الطلبة أساءوا لبعض المشايخ. يجي مثلا الشيخ في دعوة خاصة على طعام أو على كذا، والشيخ بينبسط مع طلاب العلم، فيبدأ بعض الطلبة يعمل إيه؟ يروح مسجل من غير إذن الشيخ، ويروح مخرج للناس بره. طبعا هذا خطأ، خطأ جسيم كمان. وأنت آذن يا من تفعل هذا، لابد أن تستأذنه. كذلك في بعض الفتاوى المتعلقة بالضرورات، عندما يفتيك يفتيك أنت لحالتك أنت، لأنها خاصة بك أنت، فلا تنقلها. فبعض الطلبة اللي ما عندوش الفهم ده، فيجي مثلا قضية من نوازل أو كذا خاصة بك أنت، فبيتصل بالشيخ يستفتيه، فالشيخ بيفتيه على إيش؟ على حالته هو، فيروح صاحبنا لأنه ما عندوش الفهم ياخد الفتوى ويعممها على الناس. فبالتالي لعدم الفهم ممكن إنسان ليس في ضرورة وليس في حاجة فيبدأ يطبق الفتوى، ويكون الفتوى خاطئة، وبعدين ينسب الخطأ لمين؟ للشيخ اللي أفتى، والشيخ ما أفتاش ده. أنا لما أفتيت أفتيت الشيخ إبراهيم، ما أفتيتش داود ولا أبو عمر، لأن إبراهيم عنده حالة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. حالة داود ليست حالة إبراهيم، فالخطأ والخلل جه منين؟ من الطالب اللي نقل بدون علم. لذا الشيخ بيقول هنا الأدب، فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب. يعني بعض الطلبة بيعمل إيه مثلا؟ بينسخ درس وينزله إن الشيخ قال كذا. اللي بيعمل كده لازم يستأذن الشيخ. ليه؟ ربما الشيخ هو بيتكلم أحيانا لا يخرج النصوص أو لا يخرج الآيات، أنت تكتب وتنزل، طب ما كده الإفادة هتبقى قليلة، فيشير عليك، طب يا ولدي هذا الحديث تخريجه كذا، اكتب تخريجه، الآية دي سورة كذا، اكتب تخريجها، الفهم ده اضبطه وانسبه لقائله. ان احيانا وانا الشيخ بيتكلم ربما ما ينسبش بعض الاقوال، يعني ان في معرض سرد فربما لم ينسب بعض الاقوال لاصحابها، فلما تيجي انت تنزلها مكتوبه عن الشيخ يبقى لابد ان ترجع له عشان يضبط لك الكتابه، واضح؟ او يضبط لك فهم معين، ربما أنت تكتب فهمك أنت ولم يقله الشيخ أو لم يقصده الشيخ، وبينزل باسم مين؟ الشيخ. عشان كده أقول لكم لا تتخذوا من مواقع الإنترنت مصدرا، ما هوش مصدر، لأن كل الناس بتكتب فيه، وأنت ما أدراك أن الشيخ هو الكلام ده المكتوب ده وبينسب للشيخ. أنت سمعته من الشيخ؟ أبدا، ده طالب علم نقله. هل الشيخ أقره في النقل؟ أبدا، معرفش، طيب يبقى ما تنسبش للشيخ قبل أن تتبين، لأن إخوة برضو على الإنترنت لازم تفهموا، في بعض المواقع من الروافض والشيعة والقرف ده كله بيبدأوا ينزلوا حاجات باسم علماء السنة لإسقاطهم، وفي بعض أهل البدع والأهواء ينسبوا أقوالا لبعض العلماء الكبار وهم لم يقولوها، اللي بنسميه احنا القص واللصق. يأتي مثلا لفتوى العلامة الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى طويلة، لها بداية ولها وسط ولها نهاية، فيأخذ منين جزء من الوقت يقول لك الشيخ العثيمين قال، والشيخ ما قالش، الشيخ كان بيفصل في مسألة، سائل بيسأل، فبدأ الشيخ يعرض المسألة ويقول فيها أقوال العلماء، وبعد كده بيرجح، فهو ساب الترجيح بتاع الشيخ وخد إيه من الوسط. الوسط كان الشيخ بيسرد فيه أقوال البدع المبتدعين اللي خلفوا المنهج، وينسب لمين؟ للشيخ العثيمين، ينسب لمين؟ للشيخ الألباني، ينسب لابن باز، وما قالوا رحمه الله تعالى، ما قالوها. إذا لابد أنت أن تتثبت، ترجع الفتوى دي موجودة للشيخ عثيمين، الحمد لله فتاوى الشيخ لها مجلدات خاصة، اللجنة الدائمة لها مجلداتها في الفتاوى، أرجع لرقم الفتوى أقول له هات لي رقم الفتوى وأنا هجيبه من فتاوى الشيخ عشان نقرأ الفتوى تفصيلا. ودي مهمة يا إخوة، تضبط الفهم. يعني معظم الشباب اللي بدأ الآن يسقط العلماء ويتهم العلماء أوتي من قبل هذا الباب، إنه جعل من الإنترنت مصدرا، فيبدأ يأخذ فتاوى من الإنترنت. يا أخي كل يكتب، أنت ممكن الآن تدخل بأي اسم مستعار واكتب اللي أنت عايز تكتب، قول الشيخ سيد قال، تجد من لك إيه؟ أبو البراء السلفي. مين أبو البراء؟ أبو البراء ما تعرفش من أبو البراء ده، مش عارف مين فتح الباب الأثري، بقى في فتح باب وغلق باب والأثري والسلفي كلهم مجاهيل. طب مين دول يا جماعة؟ مين اللي بيكتبوا دول؟ ما تعرفش أنت تعرفهم؟ أبدا. طب بتاخد عنهم ليش؟ واضح؟ فننتبه لمثل هذه الأمور. لذا قال الشيخ: أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب، ما دمت هتنزل باسم الشيخ لازم تستأذنه، إنما الكتابة لك أنت خاصة، ده فهمك أنت، ده فهمك أنت، اكتب، لكن لا تقول الشيخ قال، ممكن تقول فهمت كذا عن الشيخ، فهم، ده فهمك أنت، واضح؟ قال: أو كتبت ما سمعته مذاكرة، أنت هتكتب مذاكرة، لأن العلم قد يكون مذاكرة، يجي مثلا الطالب يقرأ على الشيخ كتاب، يتذكر مع الشيخ كتاب، والشيخ يعلق بعض التعليقات على الكتاب، وأنت بتسجل التعليقات دي، لازم تستأذن منه، إنك هتقول تعليقات مين؟ الشيخ، واضح؟ فننتبه لهذا. قال: وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه. سمعت هذا من الشيخ. طبعا ده كان لطلاب العلم، طلاب الحديث، لأن المحدث بيجلس بيحدث عن النبي، فهو بيكتب الطالب يقول إيه: تلقيت هذا سماعا عن شيخي في يوم كذا في كذا مجلس كذا، تحدث عن كذا وحدث عن رسول الله بكذا بكذا، فأخذه إيش؟ سماعا من مباشرة، إن كنت قاعد في المجلس، لأن في بعض ما حضرش المجلس يقول لك الشيخ قال، طب أنت سمعت؟ أبدا. يبقى لازم تثبت إن كنت قد سمعت أنك أخذت هذا سماعا. وذلك تجد بعض الطلبة في أدب طلاب العلم لما يجي مثلا يخرج رسالة عن بعض العلماء يقول: فرغت هذه الرسالة من شريط للشيخ بعنوان كذا بتاريخ كذا، ثم عرضت التفريغ على الشيخ فأقره وخرج حديثه وآياته، ويروح كاتب اسمه داخل طالب العلم هو اللي فرغ ده. يعني أنا أجي مثلا تيجي حضرتك مثلا أنا مسجلين هذه المحاضرة الآن وهتنزل على اليوتيوب، حضرتك تريد أن تفيد بها الناس أكثر، إن ربما يكون الرسالة المكتوبة تصل بسرعة، بعض الناس ممكن مثلا ما عندوش إنه يجلس ساعة قدام فيديو يسمعه، أو مثلا ما عندوش إنترنت قوي عشان كل شوية يسمع إيه ساعة واثنين على الفيديو مثلا، فربما لا يتمكن من تحصيل العلم، لكن ممكن لو اتكتب في رسالة وتتصب في أي موقع توصل بسرعة. فأنت تريد كطالب علم أن تنشر الخير، فبتروح انت تجيب الفيديو ده في البيت وتقعد تسمعه وتكتب ما قاله الشيخ فين؟ في ورقات. ده اسمه التفريغ، ماشي كده؟ انشره؟ لا، ارجع بقى للشيخ قل له انا فرغت المحاضرة الفلانية كذا كذا، ممكن بس تنظر لها؟ فالشيخ ينظر يرجعها بسرعة، يظبط اللي عايز ينضبط، لان ربما في كتابتك انت كلمة لغوية خطأ، ربما جملة مش مضبوطة، ربما الحديث مش مضبوط، او ربما الشيخ اثناء الشرح قال الحديث بالمعنى، والان هيوصل في رسالة بقى ايه، يقول لك المتن صحيحا وهكذا، فترجع له. فده ادب. ذاك رحم الله الشيخ العثيمين كان كثير من الطلاب يجلسون له ثم يفرغون الاشرطة ويعودون بها للشيخ عشان ينظر فيها، ثم تنزل باسم طالب العلم الذي فرغ، ولك فلان فلان فرغت هذه المحاضرة من مثلا من محاضرة للشيخ كذا، أو من ندوة علمية للشيخ في كذا وهكذا. فلابد فيها إيه؟ أنك تثبت أنك أخذت هذا سماعا من الشيخ، سمعت الشيخ وهكذا. إذا نقول يا إخوة العلم لابد له من ضبط، وده أدب مهم قوي. ولا تحكم على عالم أو على داع من خلال مقال قرأته على الإنترنت قبل أن تعود إلى العالم أو الشيخ. إن لم تتمكن فتوقف، اسكت، ما تخوض، ما دمت تعلم أن هذا رجل معروف بالعلم خلاص. يا إما تتهم فهمك أنت، يا إما تتهم من نقل وأنت لم تعرفه، ما دمت لم ترتقب الشيخ أو تراجع الشيخ في المسألة. لأن كم من عالم وكم من داعية من أهل الفضل وأهل العلم وأهل السنة وجرحوا وأسقطوا بسبب أن البعض يتلقف تلك الأخطاء وهي لا تنسب لهم وصعب الاتصال بهم، فبدأ مشكلة. طب مش قادر أتصل، أسكت، أسكت. الرسالة اللي أنت كان فيها أخطاء بين الصواب بالدليل، ما تقولش الشيخ قرأنا رسالة كذا 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 وفيها كذا وفيها كذا وكذا وهذا يخالف منهج السنة، الصواب كذا وكذا وكذا وكذا، ولم نراجع الشيخ في هذه المسألة ولا نعرف هل قاله أم لا، والإنترنت ليس مصدر لتلقي الأخبار. عشان نعمل زي صاحبنا اللي كان عنده هواية كده نقل الأخبار على طول كده من غير تثبت، وكان خطيب مسجد، فبدأ بعض الشباب يتلاعب به لدرجة في يوم كان على المنبر يوم الجمعة، وبعد ما خلص الخطبة الأولى جالس للاستراحة، بعثوا له ورقة مكتوب فيها جاءنا الخبر الآن أن الشيخ الفلاني مات، أن الشيخ السعودي، والشيخ حي ولم يموت ولا شيء. صاحبنا وهو على المنبر قال في الخطبة الثانية إنا لله وإنا إليه راجعون، جاءنا الآن خبرا بموت فضيلة الشيخ العلامة. الله 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 الله، حول ولا قوة إلا بالله. يا شيخ الله يهديك، ايه جالك بالسطاليت ده ولا ايه؟ الوحي بينزل عليك؟ طب تثبت، انتظر بعد الجمعة وتثبت ان كان يقينا في جمعة قادمة بأخبر الناس. واضح؟ اياك ان تتلقى خبرا لم تتثبت وتخبر به الناس، مصيبة كبيرة، مشكلة خطيرة جدا. كما يحدث هذه الايام يا اخوة برضو احيانا بعض اصحاب الاهواء يبدأ يأتي لك بصور من سنين مضت على أنها اليوم في بورما مش عارف فين فين، وتلاحظ أنت لما تكون متابع جيد تلاحظ أن الصورة دي اتعرضت من سنتين فاتوا. طبعا أنا مش فاهم، يبدأ بقى يروح منزل رسائل سباب وشتيمة ويسب العلماء ويسب ولاة الأمور، إزاي ساكتين ودي أصلا يا ولدي مضت، وربما مش هناك أصلا، ربما في مكان آخر، ويجيب لك مثلا صور من معارك الصرب مع البوسنيين من كام من التسعينات على انها اليوم وينسبها وهكذا. فيا ولدي الله يرضى عليك، قل امين، لا تتسرع وتجعل الانترنت مصدرا للاخبار، لان انت لا تدري اليد الخفيه خلف تلك المواقع اللي بتتلاعب بالمسلمين، ودي مشكله خطيره قوي يا اخوان. واضح؟ ممكن يجيب لك عالم كبير ويجيب لك واحده رقاصه جنبه. فوتوشوب الان عادي جدا يعني. تقول الشيخ ده انا شفت صورته، صورته سهل جدا. انا ممكن اجيب صورتك انت واحط لك ما شاء الله حاجه حلوه كده واد متخصص الكمبيوتر يقول له حط لي عند حطه مع فلانه دي يعني. يتحط وانت حاضنها كمان. فدي ليست مصادر يا اخي، احنا في عصر غريب. فوتوشوب ده ساعات بعض الاخوه من تمكنهم في الفوتوشوب، انا بدي المحاضره عندكم هنا اهو صح في مسجد ايه ده النصر، ممكن يحطني في نفس المحاضره دي ورا مني حديقه واشجار وخضره وعصافير اكني قاعد في حديقه مش فاهم، ويعمل لي خلفيه كده وانا معاك اهو صح فوتوشوب. وممكن يجيب جنب الشيخ ابراهيم كمان بيقدم المحاضره. سهله جدا. فلا بد للطالب ان يكون منضبط. لذا قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اذكر ان احد علمائنا في مصر كان في السياره في طريق، واحده ست استوقفته في الطريق قدام السياره، وظن مثلا مقلوبة فيها حاجة مشكلة ولا حاجة، فوقف بالسيارة على جنب. أيوة أخت خير. فتح الشباك وهو في السيارة، أتاري هناك من يصورونه وهي مايلة كده على السيارة، وقال لك شفت الشيخ كان بيستأجر فتاة ليل. الشيخ حول لا قوة إلا بالله. وتاري الشيخ وقف عشان ينقذها اذا كان في مشكله ولا كذا، فاكر في شيء، وقفت له قدام السياره، قال ربما تكون مقروبه. فشوف الخير انقلب. وللاسف بعض من ينتسبون لطلبه العلم اتهموا الشيخ، ودي مشكله خطيره جدا. ذكرتني بقى لما جيت المانيا حديثا، وانا ما اعرفش طبعا الجو في اوروبا شكله ايه ولا لا، فكنت راكب مع اخ موديني مدينه هومبورج عندي درس، درس كان بعد المغرب، واحنا راجعين بعد العشاء بالليل. ففي الطريق واحده بتشاور، انا ما اعرفش حاجه طبعا، راكب في السياره جنبه، فبقول له الله يكرمك قلت كده نركبها، كان في مطر تشوف الجو عامل ازاي وكذا، نوصلها في طريقنا. راح ضاحك، هل اسكت عم الشيخ الاكرم نوصل مين؟ دي بتشاور دي بتتاجر دي. اعوذ بالله حول ولا قوه الا بالله. قال لي عم الشيخ الطيبه دي ما تنفعش هنا الله يكرمك، هنا لا. اتاري دول اللي بيقفوا على الطرقات انت عارفينهم طبعا في اوروبا، انا ما اعرفش. لو انا بقى اللي كنت سايق كنت انا وقفت وركبتها. وكان اقول لك الشيخ اهو ها مشكله. فانتبهوا لهذه الامور، فاياكم ان تتهموا شيخا او عالما او طالب علم بدون تثبت لمقال قراتموه او لصوره رايتموها على الانترنت، لابد ان تتثبت من الامر. واضح؟ نسأل الله العافية. ده بعض الناس يا إخوة في من تمكنه ممكن يشيل جسمك أنت كله، خلي رأسك بس ويجيب لك جسم واحدة ست. مشكلة صحيح؟ أنتم مش عارفين الحاجات دي ولا؟ والله عارفينها. طيب خلاص لازم تتثبتوا. الله يكرمك. بيسموه الفوتوشوب. طيب الحمد لله. فهذا الأدب يدعونا للتثبت. إذا كنت أنا مطالب كطالب علم سمعت من الشيخ أن أراجع الشيخ فيما أكتب وأن أستأذنه وأن كذا، ما بالك إذا قرأت خبر ولا أعرف مصدره ولم أسمعه من الشيخ وقد يوضع اسم الشيخ عليه. واضح؟ فننتبه لهذا الأمر. فدي أداب. من أجل هذا كان العلماء يقولون دائما في بداية الطلب لابد من تدريس كتاب في حلية الطالب، الأدب قبل العلم. لماذا؟ لأن الأدب هذا يضبط لك العلم، يجعلك طالب علم، فلا تؤتى من قبل هذا الباب. الأدب سقط في كثير من الأحداث بسبب عدم تحصيلهم العلم من أبوابه، لأن العلم له باب، وأتوا البيوت من أبوابها. هم أخذوا العلم من الشبابيك والنوافذ سرقة، واحد بيقرأ واحد مش عارف إيه، واحد عن نفسه مثقف لكن لم يجالس العلماء ولم يأخذ العلم عن العلماء ولم يتأدب بأدب العلم، فبالتالي وجدنا أن شرهم أكثر من خيرهم. فتمزقت الأمة وتحزبت، ونسأل الله السلام. ينتقل بنا الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة بعنوان التلقي عن المبتدع. التلقي عن المبتدع، قال: احذر أبا جهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته صحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل، ويعدل عن النص، وهل العقل إلا في النص؟ يا على الكلام الدقيق أوي يا إخوة، وهل العقل إلا في النص؟ العقل يا إخوة في السنة، العقل في القرآن. إن خالفت القرآن والسنة ما فيش عقل، ما يبقاش في عقل. ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح، ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء. ولذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدعة الأصاغر، يسميهم إيش؟ الأصاغر، عشان تفهم بقى ضبط مصطلحات العلماء من علماء السلف. عندما تسمع من يقول منهم: كنا نأخذ العلم عن الأكابر ولا نأخذه عن الأصاغر، يبقى المقصود بالأكابر أهل السنة، والأصاغر أهل الكلام والبدعة. ولذا قال بعضهم: والكبير فينا صاحب السنة ولو كان صغير سن، والصغير هو صاحب البدعة وإن كان شيبا أو كبير سن. الكبر والصغر على حسب اتباع المنهج أو المخالفة. يبقى من الأصاغر؟ أهل البدعة. من الأكابر؟ أهل السنة ولو كان أحدهم صغير سن. ابن عباس رضي الله عنهما كان غلاما، وكان عمر يصحبه في مجلس الشورى لكبار الصحابة، تخيل، لدرجة أن بعضهم وجد في نفسه وقالوا: عندنا أبناء مثله. يعني كيف مثلا يدخل علينا هذا الغلام الصغير في مجالسنا؟ طيب، قال ابن عباس: فدعاني عمر إلى مجلسهم يوما، حديث البخاري. ليه دعاه؟ ليثبت لهم أنه أحق بهذه المجالس لسعة علمه مش للسن. يقول: وما دعاني إلا ليريهم ما عندي. شوف فقه ابن عباس. يقول: فلما جلسنا قرأ عمر قول الله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وسأل من حوله عن تأويلها، يعني تفسيرها. منهم من يقول إن الله تعالى يبشر نبيه بالفتح لذا أمره بعد الفتح بالاستغفار، ومنهم من يقول كذا. وجاء الدور علي فقال عمر: وماذا تقول أنت يا ابن عباس؟ قلت: يا أمير المؤمنين، إن هذه الصورة هي أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يخبر نبيه: إذا حققت لك الفتح ومكن لك ولدعوتك فاعلم أن هذا دنو أجلك، فعليك أن تسبح وتستغفر. فقال عمر: والله هذا ما أراه فيها. هو ده التأويل الصح. العلم يا إخوة ما يعرفش سن، ممكن يكون صغير سن لكن من المتقنين للعلم، وممكن يكون كبير سن ولا يفهم شيء. ويمكن الواقع خير شاهد. عندكم في المغرب مثلا شباب صغير سن لكن في العلم ممكن، ممكن. منهم على سبيل المثال للحصر الشيخ سعيد الكاملي حفظه الله، شاب لكن متقن، متقن للعلم، فمش بالسن يا إخوة. وممكن تجد كهلا ومن أهل البدع، صحيح، ويدعو للبدع والخرافات، وشاب شعره في الطريق، مشكلة كبيرة جدا. فمش بالسن. فالكبير عندنا صاحب السنة، والصغير عندنا صاحب البدعة، ليست بالسن. ولما تقرأ كده أخبار السلف تجد عجبا في صغار سن وكانوا علماء وكانوا كبارا في العلم. الشافعي رضي الله عنه وارضاه أجازه الإمام مالك للتدريس ولم يبلغ 20، لم يتجاوز 20 من عمره. محمد بن إدريس عالم، وكان أحمد وغيره يقول لبعض طلبك يحيى بن معين وغيره: لا يفوتك هذا المطلبي، فإن فاتك فاتك خير كثير، اوعى تفوت درس الإمام الشافعي هذا. سبحان الله، عالم. فمش بالسن، لأن العلم يا إخوة فتح من الله عز وجل، العلم منا، ربنا بيمن به على من يشاء من عباده، إنها قلوب تكون أولى لكتاب الله وسنة رسوله، فإذا ليست بالسن. وده اللي قاله الغلام الصغير اللي خطب عمر بن عبد العزيز رحمك الله، عندما جاء وفد إلى عمر بن عبد العزيز وعلى رأس الوفد غلام صغير، فعمر قال: أليس في القوم أسن من هذا الغلام يتكلم باسمهم؟ يعني هتقول واحد كبير في السن يتكلم عنكم؟ فتقدم الغلام وقال: يرحم الله أمير المؤمنين، إن المرء بأصغريه، قلبه ولسانه، ولو كان الأمر بالسن لكان في الرعية من هو أولى منك بخلافة المسلمين. الله، ماذا قال عمر؟ أعجب. قال: تكلم لا أبا لك. اتكلم يا ولد. ولد عنده العلم ده والفقه ده واللسان القوي ده، ده يتكلم ويتقدم. ثم قال عمر وأنشده: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، فإن المرء من قال ها أنا ذا ليس المرء من قال كان أبي. طيب كان أبوك أنت مين؟ من أنت؟ درواس ابن حبيب الغلام الذي ذكرت لكم قصته قبل، كان يبلغ من العمر 14 سنة، حدث نجاعة وشدة في عهد هشام بن عبد الملك أمير المؤمنين، وجاءت الوفود إليه، وفد البحرين جاء وعلى رأسه درواس ابن حبيب، هذا غلام عنده 14 سنة، ودخل على مجلس هشام بن عبد الملك. كان مجلس هشام مهاب، وكان فيه شدة ولو هيبة. فلما رأى هذا الغلام يتقدم الوفد، قال للحجاج: ما شاء أحد أن يدخل على أمير المؤمنين إلا ودخل، حتى الغلمان الصغار، يعني إيه المجلس كده خلاص بقى هين أي حد يدخل، حتى الأطفال عايز يقول لهم كده يعني. طيب، فتقدم الغلام، شوف الأدب يا أخو، شوف العلم، شوف كيف كانوا يتعلمون في صغرهم. فقال: يرحم الله أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إن دخولي عليك شرفني ولم ينتقص من قدرك شيئا. أنا دخلت عليك الشرف لي أنا، وإنت أنت شاب بن عبد الملك، أنت أنت أمير المؤمنين، لم تنتقص بدخولي عليك. يا أمير المؤمنين، إن الكلام نشر والسكوت كتم، ولما رأيت قومي أحجام فكيف تعرف حاجتنا؟ الجماعة اللي أنا جاي معاهم دول لما شافوك خافوا ورجعوا لورا، مش عارف، مفيش حد عايز يتقدم يتكلم. فقال: إن الكلام نشر والسكوت طي، يعني كات. فأعجب هشام بكلام الغلام، قال: أنشر لا أبا لك، هات اللي عندك نشأ تبين تفسد. قال: يا أمير المؤمنين، أصابتنا سنون ثلاثة، مرت عليه 3 سنين صعبة أوي، أو 3 شدائد صعبة أوي، سنة أكلت اللحم، وسنة أذابت الشحم، وسنة نقت العظم. يا شوف وصف الشدة اللي هم فيها يا إخوة، يعني مش لاقين يأكلوا خلاص من شدة الفقر والحاجة، ذهب لحمهم وذاب شحمهم وضعف عظامهم. يا الله. طب كمل يا درواز. قال: وبين أيديكم فضول أموال، عندكم أموال كثيرة، فإن كانت هذه الأموال يا أمير المؤمنين هي لله فقسموها على عباد الله، هذه واحدة، وإن كانت هذه الأموال لعباد الله، دي أموال الرعية، فلما تحبسونها عنهم؟ وإن كانت هي لكم لملك الخاص فتصدقوا بها علينا، فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين. فضحك هشام وقال إن الغلام لم يترك لنا واحدة. خلاص قفل كل الأبواب، لازم نطلع، لازم نطلع. العلم، العلم يا إخوة. فأمر بألف دينار لهذا الوفد، وبمثلها للوفد بن حبيب. فراحوا يدوا له الأموال، قال ما هذا؟ قال هذا لقومك وهذا لك. قال لا حاجة بي لهذا المال، بل اجعلوه في حاجة قومي. وذهب به لهشام، قال يرحم الله أمير المؤمنين، أسألك العفو وأن تجعل هذا المال في حاجة قومي، فهم أحوج منه إلي، أحوج إليه مني. قال هشام أليست لك حاجة خاصة؟ قال يا أمير المؤمنين ليست لي حاجة دون حاجة قومي. وده غلام، غلام عنده 14 سنة لكن عالم، يعرف يتكلم، عنده أدب، داخل على أمير أمة، كيف يتكلم مع الأمير بأدب وفي حكمة، كيف يستدر عطف الأمير، كيف يقضي حاجة قومه. علماء يا إخوة، كانوا علماء وهم صغار سن. قلت لكم هارون الرشيد تسابق ولداه الأمين والمأمون على حذاء الكسائي، العالم اللي كان بيربيهم في البيت، بيتشاجر مين يحمل حذاء المعلم، فاتفق على أن كل منهم يحمل فردة حذاء. رآهم هارون ولم يخبر، شاف ولديه دول الأمراء بيحملوا إيش؟ حذاء الكسائي الإمام. ففي مجلس الخاصة مع هارون العلماء جالسين وكذا، فسألهم سؤالا العلماء، قال من الأمير حقا؟ قالوا أنت يا أمير المؤمنين أطال الله في عمرك. قال لا، إنما الأمير حقا من يتسابق ولدي أمير المؤمنين ليحمل حذاءه، هذا الذي يجلس بينكم. الله أكبر. علم يا إخوة، كانوا يقدرون العلم والعلم، ده الأمير يا إخوة العالم. ولذلك أجمع المفسرون في قول الله تعالى وأولي الأمر منكم أنهم العلماء والأمراء، مش الأمراء فقط، والعلماء. لماذا؟ قالوا لأن الأمير لا يستطيع أن يسوس الرعية إلا بالشرع، كتاب وسنة، ولا يملك فهم الكتاب والسنة إلا من؟ العلماء. يبقى لابد أن يرجع الأمير إلى العلماء حتى تنضبط الولاية ويستقر الحكم. لذا لابد يكون للأمير بطانة من العلماء، بطانة خير تعينه على منهج الله وعلى طاعته وعلى اتباع النبي، تذكره إن نسي وتشجعه إن عمل وتساعده وهكذا. إنه العلم. فإذا أهل البدع هم الأصاغر، وأهل السنة هم الأكابر. وهذا الكلام عن الأخذ عن المبتدع يحتاج إلى تفصيل، وأرى المقام قد ضاق. طبعا معلوم يا إخوة إن أهل البدع لا يؤخذ عنهم علم، لأنه ليس عندهم علم، ولكن إن شاء الله إن قدر بقاء نبدأ نتكلم تفصيلا عن هذه المسألة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.